بالامس كنا نستقبل شهر رمضان وننتظر حلوله وقدومه، اما اليوم فاننا نتهيأ لنلقي على محياه نظرات الوداع. فبعد 3 ايام او زهاءها يطوي رمضان اعلامه واسفاره ويقوض خيامه ويلوح بتحية الوداع وهو يحمل فوق كاهله سجلا ضخما لأعمال هذه الأمة في هذا الشهر العظيم. فهل عرفت هذه الأمة لهذا الشهر قدره؟ وهل حفظت له حرمته؟ هل راعت له ذمته؟ أم تراها لم تعرف من ذلك شيئا؟ إن صيام رمضان موقوف ما بين السماء والأرض، لا يرفع إلا مشفوعا بفريضة الزكاة. قال صلوات الله عليه: صيام رمضان معلق ما بين السماء والأرض، لا يرفع الا بصدقة الفطر او بزكاة الفطر. لان فريضة الزكاة ايها الاخوة شرعت قبل العيد بيومين بعد فريضة الصيام مباشرة، فبينهما ترابط وتلازم، بل ان اركان الاسلام جميعها مرتبط بعضها مع بعض، لا تنفك الواحدة منها عن الاخرى. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بعث الله نبيه صلوات الله عليه بشهادة ان لا اله الا الله، فلما صدقوا بها زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم اكمل لهم دينهم. قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ولما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل وهو ابن 20 من عمره، قال فيه النبي صلوات الله عليه: اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ارسله الى بلاد اليمن، قال يا معاذ، اوصاه، قال يا معاذ انك تاتي قوما اهل الكتاب، انك تاتي قوما اهل كتاب، فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك، فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فانهم اطاعوك لذلك، فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم، واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. سيدي، سيدي يا رسول الله، الحق انت، الحق انت، وانت اشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات، من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الاهوال والظلمات. اخوة الايمان والعقيدة، مع اللقاء 48 بعد 133 نلتقي مع سيد الحق، مع سيد الخلق وحبيب الحق، سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه. في اواخر شهر رمضان قبل عيد الفطر فريضة الزكاة شرعت في السنة الثانية من الهجرة قبل عيد الفطر بيومين. نلتقي معه صلوات الله عليه وهو يقرر مبدأ الفريضة الثالثة في الإسلام والركن الثالث في الإسلام ألا وهو فريضة الزكاة، ويهدد أرباب الأموال الذين يقبضون أيديهم عن أداء الزكاة. فماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لهؤلاء الذين قبضوا أيديهم شحا وبخلا عن أداء فريضة الزكاة؟ ولا أعني بذلك زكاة الفطر فحسب، إنما الزكاة فرضت على جميع الأموال التي بين أيدينا. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولم يقل خذ من مالهم، إنما قال خذ من أموالهم. جميع الأموال التي بين أيدينا فرضت عليها الزكاة. فماذا قال صلوات الله عليه لهؤلاء الذين قبضوا أيديهم عن أداء هذه الفريضة؟ ولست أعجب إلا من هؤلاء الذين يصومون ويصلون ثم يقبضون أيديهم شحا وبخلا عن أداء فريضة الزكاة، ومنهم من يصلي ولا يصوم، وهؤلاء مثلهم كمثل الكلب الجائع العطش. هل الصلاة غير الصيام؟ هل الصيام غير الزكاة؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ماذا قلت يا سيدي؟ ماذا قلت لمانع الزكاة؟ اسمع معي الى قول الحبيب المصطفى صلوات الله عليه. روى الامام البخاري ومسلم والنسائي وابو داود وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، اي لا يؤدي زكاتها، الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. اصحاب السبائك الذهبية، اصحاب الكنوز، اصحاب الاموال التي اودعوها في البنوك، تصفح لهم يوم القيامة صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قيل: يا رسول الله، فالابل؟ قال: ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، والقاع القرقر هي الارض الملساء المستوية، الارض الصخرية الملساء، بطح لها بقاع قرقر، اوفر ما كانت، اسمن ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، فتطأه باخفافها وتعضه بافواهها، كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بكر ولا صاحب غنم الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطعه باظلافها، كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وروى الامام البخاري ومسلم والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان. والشجاع الاقرع هو الحية الثعبان الذكر الذي سقط شعره لكثرة سمه. مثل له ماله شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ويأخذ بلهزمتيه ويقول له انا مالك انا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. اخوة الايمان والعقيدة، لو اننا قلبنا صفحات التاريخ في اي امة من الامم السابقة لوجدناها تحتوي على طبقتين من الناس لا ثالث لهما. طبقة موسرة غنية تعيش على الترف والسرف وما شاء لها الهوى من لهو وما شاء لها اللهو من الهوى، وطبقة معسرة فقيرة معدمة تسام الخسف ولا تجد القوت ولا تشعر بالعزة البشرية. ونجد بإزاء هذا امرا جديرا بالملاحظة، هو ان الطبقة الموسرة الغنية تتضخم الى غير حد، اما الطبقة المعسرة الفقيرة فلا تفتأ تهزل حتى تلتصق بأديم الارض فقرا وعظما، فيتداعى البناء الاجتماعي لوهن اساسه ولا يدري الاغنياء بعدها من اي النواحي خر السقف عليهم. من اجل هذا جاءت الشرائع السماوية السابقة فاولت الفقر عناية فائقة واهتمت بامر الفقراء وذوي الحاجات، لكنها لم تحدد المال الذي تجب منه الصدقة ولا مقداره ولا شروطه، انما تركت ذلك لأريحية الافراد والى ضمائرهم. فكان المقصود هو علاج مشكلة الفقر باية وسيلة دون ان تعاقب مانعي الزكاة او الذين ينقصون منها. كان المقصود في الشرائع السماوية هو علاج مشكلة الفقر باية وسيلة. لذلك رأينا القرآن الكريم لما تحدث عن سيدنا ابراهيم واسحاق ويعقوب قال جل جلاله وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال جل في علاه واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى عن ميثاق بني اسرائيل: واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. وقال تعالى على لسان المسيح عليه السلام: واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال تعالى في اهل الكتاب: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. كان المقصود عند الامم السابقة وفي الشرائع السماوية السابقة هو علاج مشكلة الفقر باية وسيلة من الوسائل دون تحديد مقدارها ودون تحديد المال الذي تؤخذ منه الزكاة. فلما جاءت شريعة سيدنا محمد صلوات الله عليه، لما جاءت رسالة سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، عمدت إلى مشكلة الفقر فأولتها عناية فائقة لم يسبق لها نظير لا في شريعة سماوية ولا في قانون وضعي. هذه الرسالة الجامعة المانعة الخالدة الباقية ارادت ان تقضي على الفقر قضاء ساحقا. فمنذ بزوغ فجر الرسالة السماوية الاسلامية، منذ بزوغ فجر الاسلام والمسلمون لا يتجاوزون اصابع اليد، مضطهدون في دينهم وفي عقيدتهم، ليس لهم دولة ولا كيان سياسي. كانت رسالة الاسلام تؤكد على فريضة الزكاة، فذكر القرآن الصدقة والزكاة في العهد المكي، والمسلمون في مكة مضطهدون ومعذبون ومطاردون، ليس لهم دولة ولا كيان سياسي. ذكر القرآن الزكاة والصدقات آمرا بها وحاثا عليها. قال تعالى في سورة المدثر على لسان المعذبين في جهنم: ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. ما الذي ادخلكم الى جهنم الى سقر؟ وسقر اسم من اسماء جهنم، جهنم لها اسماء: سعير، سقر، الهاوية، جهنم. اسماء لجهنم، كل اسم له دركة خاصة وله معاصي لأهل المعاصي. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وقال تعالى في سورة الحاقة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما ذنبه؟ ما جريمته؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه الايات الهادرة بالوعيد المنذرة بالعقاب المزلزلة للقلوب هي التي جعلت امثال سيدنا ابي الدرداء لامرأة يا ام الدرداء يا ام الدرداء ان لله سلسلة لم تزل تغلي بها مراجل النار جهنم من يوم ان خلق الله النار الى يوم ان تلقى في اعناق الناس يوم القيامة. قد نجانا الله بنصفها بايماننا بالله العظيم. فحضي على طعام المسكين يا ام الدرداء. هذا في العهد المكي ايها الاخوة. ذكر الله الصدقة والزكاة اكثر من 20 مرة. اما في العهد المدني فلقد ذكر القرآن الزكاة معرفة 22 مرة. ان دين الاسلام سبق جميع الشرائع السماوية السابقة وجميع القوانين الوضعية بعلاج مشكلة الفقر والقضاء عليه قضاء جذريا واصيلا. واقام الاسلام اقام بنيان العدل والمساواة والتكافل الاجتماعي على امتن الاسس وارسخ القواعد وقضى على الفقر قضاء ساحقا. لذلك لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل ان ياخذ الزكاة من اموال الاغنياء فيردها على الفقراء ارسل معاذ باموال وافرة الى رسول الله. جمع اموال الزكاة ارسل باموال وافرة الى المدينة المنورة لتوزع على مستحقيها هنا. فردها رسول الله. رد الاموال الى معاذ وقال يا معاذ اني ارسلتك الى اليمن لتأخذ الزكاة والصدقات من اغنيائهم فتردها على فقرائهم. فما بالك ارسلت الي بكل هذه الاموال الوافرة. فارسل سيدنا معاذ يا رسول الله والله ما ارسلت اليك هذه الاموال الا لانه لم يبقى عندي ولا فقير واحد. لقد اعمت زكاة الاموال جميع الفقراء في بلاد اليمن. هذه اموال فاضت يا رسول الله عن حاجة الفقراء. هكذا ايها الاخوة كفت الزكاة وقضت على الفقر ولم تدع فقيرا واحدا في الامة. قال يحيى بن سعد احد عمال امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يحيى بن سعد احد الولاة لسيدنا عمر بن عبد العزيز قال ارسلني امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الى صدقات افريقيا فاقتضيتها جمعتها فطلبنا فقراء لنعطيهم من هذه الزكاة والصدقات فلم نجد فقيرا واحدا نعطيه من نور الزكاة. لقد اغنى عمر الناس جميعا. ولا يأخذن بنا الاستغراب والعجب. لا تأخذن الغرابة بنا. انا لم نعالج النظام الاقتصادي في الاسلام. اننا لم نعش هذا الجو المنظم. عاشت الشعوب الاسلامية بعد ان تنكست رايتها وبعد ان توخلت كرامتها عاشت في فوضى. لقد تلاشى فيها النظام الاقتصادي في الزكاة. لذلك تجد الفقراء في كل مكان والمعيزين في كل مكان وفي كل ارض. في زمن عمر بن عبد العزيز الذي كان يحكم ثلاثة ارباع الارض كانت مملكته لا تغيب منها الشمس. اقام بنيان العدل والمساواة والتكافل الاجتماعي على امتن الاسس وارسخ القواعد. منع الارض قسطا وعدلا
في حزانة امير المؤمنين عمر وجد فيها حفنة من حب القمح، كل حبة بحجم نواة التمر، كتب على صفحاتها هذا قمحنا يوم كان. الغنم. قالوا له يا امير المؤمنين ان الذئب يرعى مع الغنم. قال اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب وما بين الغنم. وفي احدى الليالي شاهد احد رعاة الغنم ذئبا في عصر امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، رأى ذئبا يعتدي على احدى الشياه من الغنم، فقال الراعي والله لقد مات امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. وارسلوا يستقرئون الانباء، فاذا بالخبر جاء صحيحا لقد مات عمر في تلك الليلة. ان عمر بن عبد العزيز اغنى الناس جميعا من اموال الزكاة، ويومها اصدر مرسوما اذيع ونشر في ارجاء العالم الاسلامي، من كان مديونا يريد وقضاء دينه فليؤم دار الخلافة، ومن كان عزبا يريد الزواج فليؤم دار الخلافة، ومن كان عبدا رقيقا قنا يريد الحرية فليؤم دار الخلافة. قضى ديون الناس، قضى حاجة الفقراء، وزوج الشباب العزبان، وحرر الارقاء والعبيد، وظلت بيوت المال فائضة باموال الزكاة الى ما شاء الله. لا تاخذن بكم الغرابة والعجب، اننا لم نعايش الجو الاسلامي تماما، اننا لم نعايش النظام الاقتصادي في الاسلام في الزكاة، لذلك نتعجب وتأخذنا الغرابة. ألم يقضي النبي عليه الصلاة والسلام في ظرف أشهر قلائل على مشكلة الفقر، فأرسل إليه معاذ بن جبل بأموال فاضت عن حاجات الفقراء إلى رسول الله في المدينة؟ قال يا رسول الله والله ما ارسلت اليك بهذه الاموال الا بعد ان فاضت عن حاجة الفقراء، فلم يبق عندي فقير واحد. لو طبقت فريضة الزكاة تماما لا يبقى فقير واحد. ان فريضة الزكاة ايها الاخوة هي نسبة 2.5% من مجموع الثروات الخاصة. فتعالوا نقدر كم تبلغ ثروة مدينة كمدينة حلب الشهباء هذه، وكم يبلغ مقدار نصيب الزكاة فيها في كل سنة، كم يبلغ مقدار الزكاة فيها كل سنة، وكم نستطيع بأموال الزكاة في كل سنة ان نبني للفقراء من البيوت والمساكن ومن المؤسسات الغذائية ومن المستشفيات والمدارس والمعاهد، وكم نرفع من مستوى العائلات الفقيرات، كم نرفع من مستواه الاقتصادي في كل سنة من اموال الزكاة. لماذا نضيع كل هذا يا مسلمون؟ لماذا لا نستفيد من النظام الاقتصادي في الزكاة؟ ان فريضة الزكاة في الاسلام كفيلة بالقضاء على الفقر قضاء تاما. ان الاسلام يتحدى بنظامه في الزكاة الاقتصادية في العالم التي تعالج مشكلة الفقر، الاسلام بنظام الزكاة يتحدى جميع النظم الاقتصادية في العالم ويقضي على الفقر قضاء تاما. قال صلوات الله عليه: لو علم الله ان زكاة الاغنياء لا تكفي الفقراء لفرض لهم من غير زكاتهم ما يكفيهم، فاذا جاء الفقراء فبظلم الاغنياء لهم. اذا رأيت فقيرا جائعا فاعلم ان مقابله غني ظالم، اذا رأيت فقيرا فاعلم ان مقابله غني ظالم قبض يديه عن دفع الزكاة. وهذه الزكاة ليست حقا له، انما هي امانة في يده. قال تعالى: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال النبي صلوات الله عليه: ويل للاغنياء من الفقراء يوم القيامة، ويل للاغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون يا ربنا ظلمونا حقوقنا. اسمع، ظلمونا حقوقنا التي افترضت لنا عليهم 2.5% ليست من حقك ايها الغني. هذه امانة في عنقك، هي للفقير حق عليك، دين في رقبتك. قال: ظلمونا يا ربنا، ظلمونا حقوقنا التي افترضت لنا عليهم. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ويل للاغنياء من الفقراء يوم القيامة. اذا ان الزكاة وحدها كفيلة بالقضاء على الفقر. قال النبي صلوات الله عليه: لو علم الله ان زكاة الاغنياء لا تكفي الفقراء لفرض لهم من غير زكاتهم ما يكفيهم، فاذا جاع الفقراء فبظلم الاغنياء لهم. اخوة الايمان والعقيدة، ما هي عقوبة مانع الزكاة؟ أليست لهم عقوبة؟ بلى، لهم عقوبتان، عقوبة في الآخرة وعقوبة في الدنيا، عقوبتان أخروية ودنيوية. أما عقوبة الآخرة فهي العذاب المقيم في دار الجحيم. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه هي العقوبة الأخروية. أما العقوبة الدنيوية فقد أوجب الإسلام في عقوبة مانع الزكاة سل السيوف واعلان الحرب على كل فئة ذات شوكة تتمرد على دفع مال الزكاة. قال صلوات الله عليه: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، وحسابهم على الله تبارك وتعالى. لذلك ايها الاخوة، وقف الخليفة الاول لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقف من مانعي الزكاة موقفا فذا تاريخيا لا مثيل له. فلم يقبل الصديق رضي الله عنه، لم يقبل ان يفرق بين العبادة البدنية وهي الصلاة والعبادة المالية وهي الزكاة، واعلنها صريحة ومدوية قائلة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لم يقبل الصديق رضي الله عنه ان يفرق بين العبادة البدنية وهي الصلاة وبين العبادة المالية وهي الزكاة، واعتبر مانعي الزكاة من المرتدين. نعم، حروب الردة التي اخضع فيها الصديق الجزيرة العربية كلها لقانون الاسلام، كان المرتدون على قسمين: قسم نفى الدين بالكلية واتبع المتنبئين الكذبة امثال مسيلمة والاسود العنسي وغيرهم، وقسم كانوا يشهدون ان لا اله الا الله ويقيمون الصلاة ويصومون رمضان ويحجون البيت، ولكنهم امتنعوا عن اداء الزكاة. اعتبرهم الصديق رضي الله عنه اعتبرهم من قسم المرتدين، اعتبرهم مرتدين عن الاسلام. والله لو كان الصديق في عصرنا هذا لأعملت سيفه في رقاب كثير من الآلاف الذين يقبضون أيديهم عن أداء فريضة الزكاة. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. إخوة الإيمان والعقيدة، ان الزكاة هي من اجلنا، من اجل الغني قبل الفقير. نعم، انها تحصن لك مالك، انها تحرس لك ثروتك، انها تبارك لك في رزقك. اسمع معي الى قول الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وهو يقول: حصنوا اموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واعدوا للبلاء الدعاء. الزكاة هي الزيادة، معنى الزكاة في اللغة والشرع هي الزيادة، هي النماء، هي البركة، هي الطهارة، هي الصلاح. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. ان الله تكفل بحفظ المال الذي اديت زكاته وبذهاب المال الذي لم تؤد زكاته. روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه، اسمع الى قول النبي صلوات الله عليه، اذ يقول: بينما رجل يمشي في فلا، بينما رجل يمشي في فلا، اذ سمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حرة، فاذا شرجة من تلك الشراج ساقية قد استوعبت الماء كله. ومشى الماء فتتبع الرجل ذلك الماء، فاذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته بمجرفته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، للاسم الذي سمعه في الغيمة في السحاب. قال: يا عبد الله لماذا تسألني عن اسمي؟ فقال له الرجل: لانني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك. فماذا انت صانع في هذه الحديقة؟ ماذا تفعل فيها؟ قال اما اذا ذكرت ذلك فانني انتظر ما يخرج من الحديقة من ثمر فاقسمه ثلاثة اتلات، ثلث اكله مع عيالي، وثلث انفقه على الفقراء، وثلث ارده الى الحديقة. يقسمه ثلاثة اتلات، يعطي اكثر من 30%، لا 2.5%. لذلك جاء السحاب من بعيد ومعه امر من الله، اسق حديقة فلان، وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا الوانه مختلفا اكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره اذا اثمر، واتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. هذه بركة الصدقة والزكاة والانفاق، تستوجب الرحمة والعطاء الالهي الذي لا ينقطع. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير، لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ولا يصل ويقطع، ولا يفرق ويجمع، ولا يعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من جنه وإنسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا من بعده، سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة الزهرة وجدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وارض اللهم عن عمي نبينا حمزة والعباس، وعن بقية الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها الإخوة المؤمنون، يقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان معلق ما بين السماء والأرض، لا يدفع إلا بصدقة الفطر، أو قال زكاة الفطر. قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو قمح على الصغير والكبير والحر والعبد والأنثى والذكر والغني والفقير من المسلمين. وقال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال عليه الصلاة والسلام: نزلت في زكاة الفطر، أو قال صدقة الفطر. قد أفلح من تزكى أي دفع زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أي كبر ليلة العيد وصلى صلاة العيد. قد أفلح هذا أصبح من المفلحين السابقين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أيها الإخوة المؤمنون، إن زكاة الفطر من خصائص هذه الأمة، شرعت في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد بيومين، ومقدارها 2 من الكيلوغرام من غالب قوت البلد، وغالب قوت بلدنا هو القمح، فمقدار زكاة الفطر 2 من القمح من الكيلوغرام من القمح، او ما يعادلها نقدا عند السادة الاحناف، وقد قدرت في ايامنا هذه ب60 ليرة سورية. هذا هو الفرض، اما من اراد الزيادة فان الله عز وجل يزيد له ويضاعف له من الاجر، ولا تعطى لا للفروع ولا للأصول، إنما تعطى للفقراء، بل للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذا ولن ينال الله منها شيء ولكن ينال له التقوى منكم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة الإجابة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا وفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا شاردا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأراضين والسماوات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.